إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ينادي رب العالمين تبارك وتعالى أهل الإيمان آمرا لهم بتقوى الله عز وجل، آمرا لهم بأن يكونوا مع الصادقين، مع الصادقين في عبادة الله عز وجل، مع الصادقين مع عباد الله سبحانه، مع الصادقين في أقوالهم، مع الصادقين في أفعالهم، مع الصادقين في نياتهم ومقاصدهم. هكذا يأمر الله عز وجل أهل الإيمان بأن يكونوا مع الصادقين، فيتصفوا بصفات أهل الصدق ويبتعدوا عن صفات أهل الكذب. أمر الله عز وجل بذلك بعد أن ذكر قصة أولئك الثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن ذكر توبته سبحانه وتعالى على أولئك الثلاثة، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. هؤلاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم اتصفوا بالصدق وتحلوا بهذه الصفة العظيمة حين تخلى عنها المنافقون. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك، تخلف من تخلف عن تلك الغزوة، وكان من بين من تخلف هؤلاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، تخلفوا من غير عذر. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد فصلى ركعتين ثم قعد، جاء إليه المخلفون من المنافقين يعتذرون له ويكذبون في اعتذاراتهم ويحلفون الأيمان على ذلك من أجل أن يتخلصوا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاملهم النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى ما ظهر من أحوالهم، ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل، ففضحهم الله شر فضيحة. أما هؤلاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم لما جلسوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وسألهم عن سبب تخلفهم عن غزوة تبوك، لم يعتذروا بما اعتذر إليه المخلفون، بل صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه أنهم تخلفوا من غير عذر، حتى قال كعب بن مالك رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام وقد جلس بين يديه، قال يا رسول الله والله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه أي تغضب علي فيه، قال إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر. هكذا صدق هذا الصحابي الجليل وأخبر أنه لم يكن له عذر في تخلفه. قال عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. هكذا معاشر المسلمين تحلى هذا الصحابي الجليل بهذه الصفة العظيمة في هذا الموقف الحرج، حين تخلى الكثير من المنافقين عن هذه الصفة وكذبوا ليخرجوا من سخط النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لما خرج كعب بن مالك من عند النبي عليه الصلاة والسلام تبعه أناس وقالوا والله ما علمنا تأذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت أن تكون اعتذرت إلى رسول الله بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. يقول كعب فوالله ما زالوا يؤنبونني. يؤنبوه لماذا صدق؟ يؤنبوه من أجل أن يرجع فيكذب كما كذب المخلفون. قال والله ما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قال هل لقي معي هذا من أحد؟ قالوا لقيه معك رجلان، هلال بن أمية الواقفي ومرارة العمري. قال فذكروا لي رجلين صالحين فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. هكذا معاشر المسلمين لما تحلى هؤلاء الثلاثة بهذه الصفة العظيمة في هذا الموقف الحرج، بعد ذلك وبعد أن هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام 50 ليلة تأديبا لهم حين تخلفوا عن رسول الله، لأنه لا يجوز لأحد أن يتخلف عن رسول الله من غير عذر، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لما مضت 50 ليلة وهم على حال من هجر الصحابة لهم وعدم تكليمهم لهم، أنزل الله فرجه عليهم وأنزل الله توبته عليهم في آيات تتلى إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هؤلاء الثلاثة أنجاهم الله عز وجل بالصدق وغيرهم من المخلفين كذبوا، فكان ذلك سببا لهلكتهم والعياذ بالله من ذلك. ولهذا يقول كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه إن الله عز وجل إنما أنجاني بالصدق، إنما أنجاني بالصدق. وكان يذكر نعمة الله عليه أن الله عز وجل أنجاه بالصدق وأنه لم يكذب كما كذب أولئك المخلفون الذين أنزل الله عز وجل فضيحتهم بعد ذلك سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين هكذا معاشر المسلمين إن الكذب هلك إن الكذب هلكة في الدنيا والآخرة والصدق نجاة في الدنيا والآخرة جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا يا بئس هذا اللقب الذي يصبح سمة على هذا الشخص يلقب به عند الله عز وجل كذابا إضافة إلى أن الكذب يجر إلى الفجور والفجور طريق إلى النار هذا يدلك على شؤم الكذب وعلى خطورته إياك أيها المسلم أن تتساهل في هذه المعصية فإنها تجرك إلى النفاق والعياذ بالله جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وفيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر أهل النفاق كانوا يكذبون ويحلفون الأيمان على كذبهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون إن هذه المعصية معاشر المسلمين من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب ولهذا ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب من الكذب فهو خلق بغيض إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبغضه ويبغض من يتصف به فإياك أيها المسلم أن تكون ممن يكذب في حديثه لا تتساهل لا تقل هذه كذبة صغيرة لا تقل هذه كذبة بيضاء هي محسوبة عليه هي محسوبة عليه روى الإمام أبو داود من حديث عبد الله بن عامر أن أمه دعته فقالت تعال أعطيك قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ما أردت أن تعطيه قالت أعطيه تمرا قال أما إنك لو لم تعطيه كتبت عليك كذبة أما إنك لو لم تعطيه كتبت عليك كذبة مجرد ما تقول لولدك تعال أعطيك شيئا إن كنت عازما على عدم إعطائه كتبت عليك كذبة كيف بما يكون وراء ذلك من الكذبات الكبيرة كيف بما يكون وراء ذلك من الكذبات التي تنتشر في الناس وتبلغ الآفاق روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه والحديث طويل وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه أتاه ملكان فقالا له انطلق انطلق الحديث وفيه قال حتى أتينا على رجل مستلق لقفاه وآخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شطي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يرجع إلى الشق الآخر فيفعل به مثل ذلك ثم يعود إلى الشق الأول وقد صح كما كان فيفعل به مثل ذلك قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله ما هذان؟ فقال الملكان انطلق انطلق. وفي آخر الحديث قال له: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فهو الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. ما أكثر الكذبات التي تبلغ الآفاق في أزمنتنا هذه عبر وسائل الإعلام المختلفة. قد يكذب الكذبة في جواله برسالة يكذبها ثم يرسل بها فتنتشر في الآلاف والملايين، تنتشر في الآفاق، تسبب له هذه العقوبة وهو في قبره والعياذ بالله. لا تتساهل أيها المسلم فيما يخرج من لسانك، فإن هذا اللسان يكتب كل ما يخرج منه. قال الله عز وجل: ولقد خلق، قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي لفظ تتلفظ به، أي قول تقوله محسوب عليه ومكتوب عليه وستحاسب عليه بين يدي الله عز وجل. فإياك والكذب، فإنه من أقبح الصفات وأذمها. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، إن الكذب محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب. إذا لم ينظف إليه الحلف الكاذب، وإذا لم يكن مصاحبا له السطو على حقوق الناس وأموالهم، هو في حد ذاته كبيرة من الكبائر. فإذا انضاف إليه أخذ مال المسلم بغير حق فإنه يكون أشد جرما وأعظم إثما. فإذا انضاف إليه الحلف، حلف الأيمان الفاجرة، فهو أشد إثما وأكبر جرما عند الله عز وجل. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من الكبائر اليمين الغموس، فقيل: وما اليمين الغموس؟ قال: التي يقتطع بها حق امرئ مسلم هو فيها كاذب، يحلف يمينا على أن هذا الأمر من حقه وليس من حقه، يحلف على أن هذا المال حقه، أو على أن هذه الأرض حق له، أو على أي شيء من الأشياء صغر أو كبر، يحلف وهو ظالم آخذ لمال غيره بغير حق. هذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله من ذلك. فيكون في هذا الأمر كذب، ويكون فيه حلف للأيمان الفاجرة، ويكون فيه أخذ مال الغير بغير حق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الحارثي: من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. عود السواك، عود السواك إذا أخذه بغير حق وحلف يمينا أنه له أخذه بغير حق حتى وإن لم يحلف اليمين يعرض نفسه لهذا الوعيد. أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، كيف بمن يأخذ ما هو أكبر وأكبر من ذلك؟ بل جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فذكروا له الحديث. قال صدق أبو عبد الرحمن كان بيني وبين رجل أرض في اليمن، فجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألك بينة؟ أي على أن هذه الأرض أرضك؟ قال: يا رسول الله، ليس لي بينة. قال: فلك يمينه، أي ما معك إلا اليمين من هذا من غريمك الآخر. قال: فقال: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي؟ قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين صبر يقتطع بها حق امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وأنزل الله عز وجل تلك الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهي كبيرة من كبائر الذنوب حين يحلف الشخص على أخذ أموال غيره بغير حق وينسبها إلى نفسه، يتضمن ذلك الكذب ويتضمن الظلم ويتضمن الحلف الفاجرة. وكل من يحلف يمينا فاجرة يعتبر مستهينا بربه تبارك وتعالى، مستهينا بالله، لأنه يحلف بالله على أمر هو يعلم أنه فيه كاذب، والعياذ بالله من ذلك. معاشر المسلمين، إن الكذب من الصفات الذميمة القبيحة في أي أمر من الأمور وفي أي شأن من الشؤون، هو من كبائر الذنوب حتى وإن كان الكذب في رؤيا منامية. بعض الناس ربما يكذب في رؤيا فيقول: رأيت في النوم كذا وكذا بما لم يكن رآه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس: من تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، يعاقب بهذه العقوبة يوم القيامة، يكلف أن يعقد بين شعيرتين فيحاول ذلك ولا يستطيع عقوبة له. بل جاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أفر الفراء، أي أكذب الكذب وأشد الكذب، أن يري الرجل عينه ما لم ترى، أن يري الرجل عينه ما لم ترى، يقول: رأيت كذا ورأيت كذا، وهو لم يرى شيئا من ذلك، فهذا من أشد الكذب وأقبحه. كذلك أيضا البعض من الناس يتساهل في الكذب من أجل إضحاك الناس بما يسمونه بالنكت. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال عليه الصلاة والسلام: الذي يحدث أو الذي يكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له، ويل له ثم ويل له، أي الذي يكذب من أجل إضحاك الناس، من أجل إضحاك القوم. معاشر المسلمين، إن الكذب محرم بدلالة الكتاب والسنة، فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذه الصفة الذميمة. وإن من تأمل في أحوال المسلمين يجد شيئا عجبا من التساهل في الكذب، حتى إن البعض من الناس يعتبر ذلك ذكاءً ويعتبر ذلك حنكة والعياذ بالله من ذلك، وهي معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. وربما إذا كذب الشخص كذبة في أمر من الأمور، بدلا من أن يقابل بالنصح والزجر عن هذا، يقابل بالمديح من الناس ويقولون فلان داهية، فلان ذكي، فلان يخارج نفسه في أحرج المواقف، وهو والله يوقع نفسه في الحرج حين يكذب، فيقع في كبيرة من كبائر الذنوب. الواجب هو التنزه عن هذه المعصية وتربية الأبناء والبنات على بغض الكذب والبعد عنه، فإذا حصل ذلك حصل الخير في المجتمعات. انظر إلى تعاملات الناس في البيع والشراء، كم ترى من كذب، وكل واحد يصيح من هذا الأمر ويئن منه، لكن لم ينتبه كل واحد إلى أن يبدأ فيصلح نفسه ويسعى في إصلاح غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، والحمد لله.